آخذك للجنة.
نبل حبي إليكم تغمر القلب المشاعر والفؤاد يطير شوقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، ونسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الكلمات وهذه الجلسة في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكن حجة علينا، ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والغنى. أهلا ومرحبا بكم في وصية جديدة من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصية من وصايا حبيبنا، حبيب يوصي محبيه، حبيب يوصي إلى أحبائه، فهل للأحباء وللمحبين أن يعوا وصايا الحبيب؟ حقيقة في كل وصايا النبي صلى الله عليه وسلم التي نعيشها، أنا شخصيا أعيش حالة من الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأني أستشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ممسكا بيدي وبيد كل مسلم وبيد كل مؤمن يوصيه، كأني أنظر في عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوصيني، وقلبي يرجف ومشاعري تتجمع وتهفو إلى وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم. أتمنى وأرجو لو كل واحد كل واحدة يستشعر هذا المعنى، يستشعر وتستشعرين أنك تقفين أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنظرين إليه بكل الحب، بكل الإجلال، بكل التقدير، تستشعر أخي الكريم أنك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل حبه لك وبكل حبك له، تستشعر يد النبي الحنونة تربت على كتفك توصيك، يقول لك يا فلان إني موصيك فاستمع إلى وصيتي. حقيقة عندما تعيش في حالة حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنك تحلق خارج الزمان وخارج المكان، كأنك وحدك بكل أفراح الدنيا، بكل أحلام الدنيا والآخرة، كأنك بين يدي الحبيب وقلبك ينطق ينادي يهمس إني أحبك يا رسول الله، ولسانك ينادي يهتف إني أحبك يا رسول الله، وكل ذرة من ذرات جسدك وكل لحظة من لحظات عمرك تنطق بمحبتك لرسول الله، فإنه لا يوصي إلا محب، ولا يوصي محب إلا إلى حبيبه، صلى الله على حبيبنا وعلى آله وصحبه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد خير خلق الله وأعظم خلق الله، خير من صار على هذه الأرض وخير من استظل بهذه السماء، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. الوصية التي معنا هذه الليلة من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه فيما رواه الإمام أحمد في مسنده في حديثه الصحيح المسلسل بالشاميين، وهو حديث شامي، حديث شامي أي أن كل رواة الحديث من أهل الشام، كل رواة الحديث ثقات من ثقات أهل الشام، يرويه شامي عن شامي عن شامي إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، ومعاذ يعد من أهل الشام رضي الله عن الجميع ورضي الله عن معاذ بن جبل. يقول سيدنا معاذ رضي الله عنه وأرضاه: أوصاني، وإحنا متفقين إن المواضيع بتاعتنا ووصايا النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون فيها كلمة الوصية أو أوصى أو وصى ومشتقات هذه الكلمة. فسيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه أرضاه يقول: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات. وسيدنا معاذ بن جبل حقيقة كما روينا قبل ذلك له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانة خاصة وموضعا خاص، ولمعاذ بن جبل فقه خاص. وأتمنى لو أن هناك طالب علم يدرس في جامعة أن يأخذ مرويات معاذ بن جبل، وهذه تستحق رسالة دكتوراه أو رسالة ماجستير، أن يأخذ فقه معاذ بن جبل رضي الله عنه أرضاه، وهذه تستحق رسالة ماجستير أو دكتوراه. سيدنا معاذ بن جبل من الصحابة المعدودين الذين صرح لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحبك يا معاذ. هنيئا لمعاذ بن جبل، أحب صحابي إلى قلبي بعد العشرة المبشرون بالجنة سيدنا معاذ بن جبل. وسيدنا معاذ بن جبل هو قدوتي في هذه الدنيا، وهو أملي، وهو النموذج الذي أتمنى أن أحتذي به. علمني والدي منذ صغري أن يكون لي قدوة، وكان يعلمني أن معاذ بن جبل هو إمام العلماء كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن معاذ بن جبل يحشر رافعا لواء العلماء. فنسأل الله عز وجل أن نحشر تحت لوائه معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. وأنا أي حد اسمه معاذ أنا أحبه، وأشهد الله عز وجل أني أحبه. سيدنا معاذ بن جبل هو الوحيد، أو ليس الوحيد، ولكنه من الصحابة الذين قال لهم النبي: إني أحبك يا فلان. فالنبي يقول لمعاذ بن جبل في أكثر من مكان وفي أكثر من موضع: إني أحبك يا معاذ. سيدنا معاذ بن جبل كما روى الإمام أحمد وروى عامة أهل السنة وروى الحديث وأصله عند البخاري ومسلم واللفظ لأحمد في مسنده، يقول معاذ بن جبل: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يركب وراء النبي صلى الله عليه وسلم على بغلة الله. سيدنا معاذ راكب بغلة هو والنبي، وسيدنا رسول الله واخد سيدنا معاذ وراه. كم واحد من الصحابة ركب وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله إني على استعداد لأن أدفع الدنيا بأسرها، لا أريد من متع الدنيا ولا من زينة الدنيا شيء وأكون مكان سيدنا معاذ بن جبل وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا معاذ: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدري على ظهر رسول الله ويدي على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذقني على كتف رسول الله. الله أكبر، الله أكبر. تخيلوا هذه الصورة، لو أن عندنا قناة فضائية، لو أن عندنا قمر فضائي بينقل الصورة دهيت، صورة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يركب بغلته وراء سيدنا معاذ، إيد سيدنا معاذ مسك بطن النبي، يعني حاضن النبي بإيده كده من قدام، وصدر سيدنا معاذ لازق في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدنا معاذ حاطط دقنه فوق كتف النبي صلى الله عليه وسلم. والله والله إن هذه اللحظة تساوي الدنيا بأسرها، تساوي الدنيا بحالها. يا هنيئا لك يا معاذ بن جبل، هنيئا لك. فيضرب النبي صلى الله عليه وسلم على يد معاذ، معاذ ماسك بطن النبي كده، سيدنا رسول الله يضرب على يد معاذ ويقول له ايه: اني احبك يا معاذ. الله اكبر، كبيرة جدا. ده مش كفاية على معاذ ان هو راكب هذه الركوبة وهذا الموقف مع رسول الله، لا ده كمان النبي يضرب على ايد معاذ ويحسس عليها كده ويقول له: اني احبك يا معاذ. فيقول معاذ بن جبل: واني احبك يا رسول الله، واني احبك يا رسول الله. الله اكبر، الله اكبر. يا معاذ، او تدري ما حق الله على العباد؟ فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال النبي: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله؟ فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال النبي: حق العباد على الله أن يدخلهم الجنة إن لم يشركوا به شيئا. هذا الحديث أرويه ليبين لنا مكانة سيدنا معاذ بن جبل، وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يوصي معاذ بيوصي إلى حبيبه، يوصي إلى حبيب من أحب الناس إلى قلبه ومن أحب الناس إليه. فحديث أحمد في مسنده بعد أن بينا هذه اللمحة، هذه اللطيفة من لطائف سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، نأتي إلى حديث الوصية. يروي الإمام أحمد في مسنده من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات فقال. يبقى عشر كلمات أوصى بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ بن جبل. ما هذه العشر كلمات؟ لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت أو حرقت فإن الشرك شيء عظيم. ما هو دول مش عشر كلمات، دول أكتر من عشر كلمات. لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت أو حرقت إن الشرك لشيء عظيم. هي دي الوصية بس؟ لا، لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت أو حرقت إن الشرك لشيء عظيم. ولا تعقن والديك وإن أمراك بأن تخرج من مالك وأهلك. ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك. ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فمن ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله، في رواية، وفي هذه الرواية التي معنا فقد برئت منه ذمة الله. يبقى دول ثلاث وصايا فيهم أكثر من 10 كلمات. يبقى سيدنا معاذ بن جبل لما يقصد بال10 كلمات 10 وصايا، الكلمة بمعنى الجملة. يبقى عندنا 10 وصايا، لكن كل وصية أو إجمال ال10 وصايا أكثر بكتير من 10 كلمات، لكن للبلاغة إن كل وصية منهم في مكان كلمة مفيدة وجملة مفيدة. لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت أو حرقت فإن الشرك شيء عظيم، لا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك، لا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فمن ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإنه بالمعصية حل سخط الله، فإنه وإياك والمعصية فإنه بالمعصية حل سخط الله عز وجل، وإياك والفرار يوم الزحف وإن هلك أصحابك، وإياك والفرار يوم الزحف وإن هلك أصحابك أو وإن هلك الناس، وإن أصاب الناس موتان وأنت فيهم فاثبت، وإن أصاب الناس موتان وأنت فيهم فاثبت، وأنفق على عيالك من طولك، وأنفق على عيالك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، ولا ترفع عنهم عصاك أبدا، وأخفهم في الله، وأخفهم في الله. دول 10 وصايا يوصي بهم سيدنا معاذ بن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيوصي بهم سيدنا معاذ بن جبل. طبعا 10 وصايا مش هنقدر ناخدهم كلهم في حلقة واحدة، لكن تعالوا النهاردة نعيش مع أصل الوصايا كلها، ومع 10 وصايا بصفة عامة، ومع الوصية الأولى بصفة خاصة. وقلنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ بن جبل بتخليه يوصيه هذه الوصايا التي يوصيها محب لحبيبه. أول هذه الوصايا أو كل هذه الوصايا هي أداب، وهي سلوك، وهي أفعال. مفيش حاجة منهم ما هياش أفعال. كل 10 وصايا اللي أوصى بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ بن جبل هي أفعال، هي سلوك، هي مكارم أخلاق، هي دين، هي تربية. حقيقة وصايا جامعة. لو كل واحد فينا، لو حد فينا خد 10 وصايا ده هم واعتبرهم وحطهم قدامه كده وكتبهم وعلاهم قدامه، أنا متصور إن 10 وصايا دول يكفوه، يكفو أي واحد فينا أن يكون شبيها بالملائكة يمشي على هذه الأرض. لا تشرك بالله، لا تعقن والديك، لا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، لا تشرب خمرا، إياك والمعصية، إياك والمعصية، لا تفر يوم الزحف، أثبت في وقت المحن وفي وقت الشدائد وإن أصاب الناس موتاني، أنفق على عيالك من طولك، 8، أنفق على عيالك من طولك، ولا ترفع عصاك عنهم أدبا، أدبهم ولو بالعصايا، وأخفهم في الله. حقيقة هذه الوصايا 10. نقف اليوم مع الوصية الأولى، لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت أو حرقت فإن الشرك شيء عظيم. الشرك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي سيدنا معاذ وهو صحابي ومن أحب الصحابة إليه، وهو أعلم الناس بالحلال والحرام. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. يوصيه سيدنا معاذ بن جبل، يوصي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل لا تشرك بالله شيئا، أي أنه
أي حد فينا ليس بعيدا عن أن يشرك بالله، حتى سيدنا معاذ، حتى سيدنا معاذ. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم معاذ ويحذره ويقول له خلي بالك لا تشرك بالله شيئا، ويقول لنا إحنا كمان والكل مؤمن والكل مسلم. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لمعاذ بن جبل كده، يبقى إحنا أولى إن إحنا يقال لنا اوعى تشرك بالله، وإن قتلت حتى لو اتقتلت من أجل ألا تشرك بالله اوعى تشرك بالله، وإن حرقت أو حرقت، وحرقت هنا ما قالوش أو حرقت، حرقت للتخفيف، أما وإن حرقت أي عذبت عذابا شديدا بالحرق، اتحرقت مرة واثنين وثلاثة وخدوك وقعدوا يحرقوا فيك ويعذبوا فيك ويبهدلوا فيك ويعملوا كل حاجة، إياك أن تشرك بالله عز وجل. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يبين لسيدنا معاذ بن جبل أن معاذ بن جبل من أهل العزائم، من أهل العزم، من أولي العزم، لأن في الشرك بالله عز وجل الناس بين أمرين، إذا أجبروا في فرق ضخم جدا بين أن أنا أشرك بالله بمزاجي بعقلي بتفكيري، وبين أن أنا بأعذب وأمتحن وأبتلى حتى أشرك بالله عز وجل. الناس الحديث بتاعنا هنا عن الناس اللي بتعذب وتبتلى وتحرق ويفعل بها الأفاعيل حتى يشركوا بالله عز وجل، مش الناس اللي قاعدة بتفكر وقرت كتاب والله واقتنعت بالكلام اللي في الكتاب، والكتاب ده بيقول لهم ده ربنا ده مش عارف ايه وبيعمل ايه وربنا ده لأ والمولانا فلان والشيخ فلان، ويحمله على الشرك بالله عز وجل. لا، مش دول اللي بنتكلم فيهم دلوقتي، لكن بنتكلم على الناس اللي بيحملوا على أن يشركوا بالله عز وجل. زوجة زوجها بيغصبها وبيؤمرها أن هي تشرك بالله عز وجل، هو ممكن زوج يؤمر زوجته أن هي تشرك بالله؟ هنشوف. الرجل المؤمن المجاهد المقاتل الداعية العامل لله عز وجل الذي يسير بدعوة الله عز وجل ويبتلى في دينه، يؤخذ ويسجن ويحبس ويفعل به الأفاعيل ليشرك بالله عز وجل. الناس بين أمرين، إما أهل رخصة وإما أهل عزيمة. أهل الرخصة جاز لهم أن ينطقوا بكلمة الكفر وبكلمة الشرك تحت ضغط التعذيب وتحت ضغط التحريق وتحت ضغط القتل، وأمثلهم سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمار بن ياسر لما أخذ وعذب وأبو جهل عذبه في بطحاء مكة، قل كلمة في محمد، قل كلمة في آلهتنا، قل كلمة سوء في محمد وقل كلمة خير في آلهتنا نتركك. فسيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكر وحمد آلهة المشركين فتركوه. فأخذ سيدنا معاذ بن جبل سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه بعد أن ترك وشعر أنه أخطأ خطأ عظيما في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حق الإسلام، وأنه نطق كلمة الكفر وكلمة الشرك وأنه ظن أنه خرج من الإسلام، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، فسأله النبي كيف تجد قلبك يا عمار؟ فقال عمار أجده مطمئنا لله وبالله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد يا عمار، إن عادوا فعد، لو عادوا عذبوك تاني علشان تشتمني أو عشان تنطق كلمة كفر فقول اشتمني وانطق كلمة الكفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فدول أهل الرخصة. أما أهل العزيمة فهؤلاء الذين يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم ويوصيهم هذه الوصية في هذا الحديث لسيدنا معاذ بن جبل، دول أهل العزيمة،
اوعى تنطق كلمة الكفر كلمة الشرك، اوعى تشرك بالله. وان قتلت وحرقت ما انت صاحب رخصة، فانت كاخ مؤمن لك ان تختار ان تكون من اهل الرخص كعمار بن ياسر، او تكون من اهل العزائم كمعاذ بن جبل في هذا الحديث، كسمية بنت خياط ام عمار، كياسر العبسي ابو عمار. سمية رضي الله عنها وارضاها ابت ان تقول كلمة الكفر، عذبت عذابا شديدا، ابت ان تكفر بالله، ابت ان تشرك بالله عز وجل، وقتلها ابو جهل، هذا الخنيس قتلها بان ضربها بالحربة في فرجها في موضع عفتها، فماتت وهي تنظر اليه وتضحك مستهزئة به. زوجها ياسر رضي الله عنه وارضاه يموت ولا يأخذ بالرخصة، ولا ينطق كلمة كفر ولا ينطق بكلمة شرك، فيمر عليه النبي قبل أن يموت صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. هؤلاء أصحاب العزائم. سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه، وأنا بأضرب هذه الأمثلة ليس في قضية الشرك فقط، ولكن في كل أمر يخص أمور العقيدة الأصل أن تكون من أصحاب العزائم، الأصل أن تكون صاحب عزيمة، ولا رخصة لك في أمر من أمور العقائد إلا إن أكرهت ولم تتحمل، فلا يلوم عليك أحد إن أخذت بالرخصة، ولكن الأولى أن تأخذ بالعزيمة، لأن الأصل عندنا في ديننا العزائم، والرخص طارئة على العزيمة. سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه يقول، أو يروي ابن عبد البر ويروي ابن عساكر في تاريخ دمشق هذه القصة لعبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه. كان عبد الله بن حذافة السهمي في غزوة أو في معركة في من معارك الشام، ووقع أسيرا، أسره الروم ومعه 80 رجل من المسلمين، وجاء قيصر وجمع أمامه الأسرى، فقال قيصر: أفيكم صاحب لنبيكم؟ 80 واحد، أفيكم صاحب لنبيكم؟ فخرج عبد الله بن حذافة ولم يكن بين من هؤلاء 80 من الصحابة إلا عبد الله بن حذافة، 80 كلهم من التابعين، ما فيش صحابي غير سيدنا عبد الله بن حذافة. فقال عبد الله بن حذافة: أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قيصر: ما اسمك؟ قال: عبد الله بن حذافة السهمي. قال قيصر: يساوم سيدنا عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأرضاه يقول له: أتترك دينك ولك نصف ملكي؟ فيضحك سيدنا عبد الله بن حذافة: لا والله، ولو أعطيتني ملكك وملك الأرض جميعا. ده لو اديتني مش نص الملك، لا الملك كله، ومش ملكك لوحدك، ده ملك الأرض كمان لو اديتني كله وأشرك بالله وأترك ديني أبدا. فقال قيصر: أترك دينك وأعطيك نصف ملكي وأزوجك ابنتي. في رواية: وأخرج عليه ابنته فكأنما أضاءت الشمس، كأن الشمس نورت بنت في منتهى الجمال، بنت الملك، بنت قيصر. عبد الله بن حذافة السهمي هياخد نص الملك وهيتجوز بنت قيصر، وبنت يعني قمة الجمال. فلم ينظر إليها عبد الله بن حذافة وغض بصره وطأطأ رأسه، قال: لا والله لا أترك ديني. قيصر يتعجب ويقول له: ألا تعجبك ابنتي؟ قل: والله ما لمحتها، أمرنا ديننا وأمرنا ربنا بأن نغض من أبصارنا. يا الله على الإيمان الذي يملأ القلب ويملأ حنايا جسدي جميعا. فقال عبد الله بن قيصر لعبد الله بن حذافة: إن لم تترك دينك قتلتك. قال عبد الله بن حذافة: إن تفعل فقد فزت ورب الكعبة. فأخذ عبد الله بن أخذ قيصر وأمر جنوده فغلوا زيت، غلوا زيت في قدر عظيم جدا، وجابوا واحد من التمانين من الأسرى المسلمين: اترك دينك وإلا ألقيناك في هذا القدر. أمام عبد الله بن حذافة السهمي هذا الرجل من التابعين، هذا الجندي يقول: لا والله لا أترك ديني أبدا. شايف قدامه عبد الله بن حذافة يرفض نصف الملك ويرفض البنت الجميلة ويرفض الملك كله ويرفض كل شيء، فيأخذ هذا الرجل هذا الجندي ويلقوه في الزيت، ينزلوه في الزيت المغلي ويخرج عظام محمرة محروقة من الزيت المغلي، عامل زي الفراخ البروست لما بتحطها في الزيت، يخرج قدام عبد الله بن حذافة السهمي. فيقول قيصر لعبد الله بن حذافة: إن لم تترك دينك فعلت بك مثلما فعلت بسابقك. فيقول عبد الله بن حذافة: لا والله لا أترك ديني أبدا. ياخدوه جنود قيصر، ياخدوا عبد الله بن حذافة ويعلقوه وهينزلوه في القدر المغلي، في قدر الزيت المغلي. يبكي عبد الله بن حذافة، يبكي بكاء شديدا جدا جدا جدا. فيصرح قيصر، يقول: ارسلوه، هاتوه، انزلوه، خلاص هيترك دينه، ده بيبكي خوفا من القدر المغلي. ينزل عبد الله بن حذافة: او تترك دينك؟ قيصر بيقول له، قال: لا والله لا اترك ديني ابدا. قال: لما بكيت اذا؟ قال: بكيت اني املك نفسا واحدة تزهق في سبيل الله، كنت ارجو الله ان املك انفس بعدد شعر رأسي، تزهق نفس النفس، تزهق واحدة تلو الاخرى في سبيل الله. يا الله على هذا الايمان الذي استقر في هذا القلب، هذا القلب الذي يأخذ بالعزائم، يرفض كل اغراءات الدنيا وكل تعذيب الدنيا وكل ترهيب وكل تخويف الدنيا ويترك دينه أبدا. يقول قيصر: أتقبل رأسي وأتركك؟ خلاص زهق منه قيصر، مش لاقي له حل، واحترمه وخاف منه، لأن المؤمن وللإيمان في القلب رعب يقذف في قلوب أعداء هذا الإيمان. قيصر يقول له: تقبل رأسي وأتركك؟ فيقول عبد الله بن حذافة: أقبل رأسك وتتركني وتترك الأسرى جميعا وتترك التمانين واحد. فقال قيصر: أفعل. فقبل عبد الله بن حذافة السهمي رأس قيصر فتركه، وترك التمانين جندي من جنود المسلمين الأسرى. المدينة، الكلام ده في الشام، عمر بن الخطاب في المدينة، وأهل المدينة يعرفوا بالقصة، وبعضهم يلوم عبد الله بن حذافة السهمي أنه يقبل رأس كافر، فيرسل عمر بن الخطاب ما تكلمش خالص، يرسل إلى عبد الله بن حذافة السهمي أن أقبل على مدينة رسول الله. يجي عبد الله بن حذافة السهمي، عمر بن الخطاب يوقف عيون ويوقف فرقة استطلاع عند الفريش أو قريبا قبل المدينة بكم كيلو: إذا رأيتم عبد الله بن حذافة فأبلغوني. ويعرف عمر أن عبد الله بن حذافة السهمي جاي المدينة، يقف عمر ويجمع الناس: أيها الناس، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، هذه في وقت الحرب فقط تعلن. يجتمع أهل المدينة جميعا، يروي عليهم عمر بن الخطاب قصة عبد الله بن حذافة السهمي التي رويناها: وقد سمعت أناسا يلومون عبد الله بن حذافة السهمي أن قبل رأس كافر، فوالله ما فعل عبد الله بن حذافة السهمي إلا الخير وكل الخير، أن يعتق رأس 80 من جنود المسلمين ويقبل رأس الكافر، والله إن والله إنه للخير وكل الخير، وحق علينا جميعا أن نخرج فنستقبل عبد الله بن حذافة ونقبل رأس عبد الله بن حذافة. ويخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى أبيار علي إلى ذي الحليفة ومعه أهل المدينة، يقف يستقبل عبد الله بن حذافة. ما أن يدخل عبد الله بن حذافة السهمي إلى المدينة إلا ويأخذ عمر برأس عبد الله بن حذافة يقبلها، ويأخذ أهل المدينة جميعا يقبلون رأس عبد الله بن حذافة السهمي كرامة لثبات عبد الله بن حذافة، كرامة لقلب ولإيمان عبد الله بن حذافة. عبد الله بن حذافة رفض أن يأخذ بالرخصة وأخذ بالعزيمة. عبد الله بن حذافة أهان نفسه وأعز دينه، أعز دينه بأن رفض كل المغريات وكل الترهيب، وأهان نفسه بأن قبل رأس كافر. نعم تهون النفس ويهون كل غال وكل نفيس في سبيل ديننا وفي سبيل حقن دماء المسلمين. لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت أو حرقت إن الشرك لشيء عظيم. أنت من أهل الرخصة ولا من أهل العزيمة؟ سيدنا عبد الله بن حذافة، سيدنا ياسر العبسي، سيدة سمية بنت خياط، كل الصحابة، سيدنا خباب بن الأرت، سيدنا زيد بن الدثنة، كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأصل عندهم العزيمة. الشرك أيها الأحباب، هناك شرك جلي ظاهر وشرك خفي. الشرك الجلي أو الشرك الظاهر أو الشرك عموما كما كان يعلمنا شيخنا الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله، الشرك هو أن تصرف شيئا من حقوق الله لغير الله، هذا هو الشرك. أن تصرف شيئا من حقوق الله لغير الله. الله عز وجل له حقوق، الله عز وجل له واجبات، الله عز وجل له صفات، الله عز وجل له أسماء. أن تجعل شيئا لله من الأشياء الخاصة بالله لغير الله، هذا هو الشرك. تاني، الشرك أن تصرف شيئا لله إلى غير الله، أن تصرف شيئا من حقوق الله لغير الله، أن تصرف صفة من صفات الله لغير الله، أن تصرف اسما من أسماء الله لغير الله عز وجل، هذا هو الشرك باختصار شديد. حقوق الله عز وجل منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن، منها ما هو يصرف بالفعل وبالجوارح، ومنها ما هو يصرف لغير الله عز وجل بالنية وفي الخفاء. أن تصرف ما هو ظاهر لغير الله فهذا هو الشرك الجلي، أما أن يكون في نيتك أو شيء خفي لله عز وجل تصرفه لغير الله، هذا هو الشرك الخفي. ونعلم جميعا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشرك أخفى في أمتي من دبيب النملة. الشرك الظاهر أو الجلي السجود، أن تسجد لغير الله، أن تركع لغير الله، أن تطوف بغير بيت الله عز وجل، أن تصلي لغير الله عز وجل، أن تصلي لغير قبلة الله عز وجل، أن تدعو غير الله عز وجل، أن تتخذ واسطة بينك وبين الله عز وجل، كل هذا من الشرك الخفي، الشرك الجلي. إن واحد يسجد لغير الله شرك خفي، شرك جلي ظاهر. إن واحد يركع لغير الله شرك
جلي ظاهر. إن واحد يدعو غير الله عز وجل، اللهم يا سيدي فلان ايتني كذا وافعل كذا، اللهم يا مولاي فلان ابن فلان ايتني كذا وافعل كذا، أن تدعو وتطلب من غير الله ما لا يطلب إلا من الله، فهذا شرك ظاهر. هل ينفع تطلب من حد غير ربنا عز وجل أنه يبارك في عمرك؟ ينفع تطلب من حد غير ربنا عز وجل أنه يرزقك؟ ينفع تطلب من حد غير ربنا عز وجل أنه يحفظك؟ ينفع تطلب من حد أي حاجة ما ينفعش تطلبها غير من ربنا؟ هو ده المقصود بشرك الدعاء. من الشرك الظاهر والجلي أن تتخذ واسطة بينك وبين الله عز وجل، فهذا هو شرك الجاهلية الأعظم. وما نعبدهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إحنا بنعبد الأصنام دهية والآلهة دهية علشان يقربونا ربنا عز وجل، والوسطة دية اللي بينك وبين ربنا الذي يعبد من دون الله عز وجل يقربك إلى الله عز وجل زلفى، بيختلف من زمان إلى آخر. عند مشرك قريش كان هبل واللات والعزة، عند الهندوس والبقر وبوزة، عند المجوس النار، بيختلف من زمان لمكان، من زمان لزمان ومن مكان لمكان. في بعض الأزمنة بيكون المال، في زماننا اللي احنا موجودين ده بعض الناس بتعتبر المال ده والجاه والسلطان ده يعني بيعبدوهم من دون الله عز وجل ويتخذونهم آلهة وأندادا لله عز وجل. متخيل ان هو بالمال والوسطة والمنصب والجاه والسلطان يستطيع ان يستغني عن رب العالمين ويفعل ما يريد ويفعل ما يحب؟ ده شرك ظاهر وشرك جلي. ان واحد يذهب ويطوف حول ضريح من الأضرحة بأي حجة كانت ويتبرك بهذا الضريح ويقبل هذا الضريح، هذا شرك، وده نوع من أنواع الشرك الظاهر الجلي. لا طواف في الإسلام إطلاقا إلا حول الكعبة المشرفة، لا يطاف حول أي شيء في الكون إلا الكعبة المشرفة، ده شرك ظاهر وجلي وبين وواضح. إن أنت تتخذ شيخ وسط بينك وبين ربنا عز وجل، وهو ده الشيخ اللي هتطير على جناحه علشان توصل لربنا عز وجل، هو ده الشيخ اللي هيشيلك على جناحه وهو طاير عشان يدخلك الجنة وينجيك من النار، ده نوع من أنواع الشرك الظاهر. دي أمثلة بسيطة جدا على الشرك الظاهر. الشرك الخفي دي النية، أشياء جواك، مثلا الخوف. الخوف في نوعين من الخوف، خوف العبادة أو الخوف الفطري وخوف العبادة. الخوف الفطري كلنا بنخاف من الأسد، كلنا بنخاف من النار، كلنا بنخاف من الموت، كلنا بنخاف من البحر اللي نغرق فيه، ده بنسميه الخوف الفطري. أما خوف العبادة فإن أنت تخاف من آدمي، من إنسان إن هو يؤذيك فيما لا يملكه إلا الله عز وجل. خايف إن الرجل ده يقطع عليك رزقك، خايف إن الرجل ده يحرمك من نور عينيك، خايف إن الرجل ده يعمل لك أي حاجة لا يملكها إلا الله عز وجل. ممكن يكون الرجل ده زي النمرود، أنا أحيي وأميت فأحيا هذا وأمات هذا، ترك عفى عن واحد محكوم عليه بالإعدام وأعدم واحد بريء، ده نمرود مجنون. ما ممكن بشر يعملوا كده، ممكن بشر يعملوا كده، لكن في أفعال لا يفعلها إلا الله عز وجل. اوعى تظن أو تخاف إن واحد هيموتك، لأن ما فيش مخلوق هيموتك، حتى لو الملك، حتى لو رئيسك، حتى لو هو بيموتكش، ده هو الوسيلة، هو الأداة، انت مكتوب لك ان انت هتموت دلوقتي، يعني هتموت دلوقتي. هو هذا الرجل
أصبح الأداة، حتى وإن منعت الأداة وكتب عليك الموت الآن هتموت الآن. محدش يملك إن هو يموتك غير ربنا، محدش يملك إن يمرضك غير الله عز وجل، محدش يملك إن هو ينجيك من عذاب أو من أذى أو من مصيبة إلا الله عز وجل. إنما البشر وكل دول أدوات ووسائل. إحنا للأسف الشديد بنتعلق بالأدوات والوسائل ونقطع ما بيننا وبين الخالق من أسباب، من 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 من, من روابط ومن أصول يحمينا بها الله عز وجل. ده الشرك الخفي. من أنواع الشرك أن يشرك في أسماء الله أو صفات الله، يشرك في أسماء الله أو صفات الله، أن يسمى أحد أو تنادي أحد من البشر من الخلق بما ينادى به الله عز وجل، باسم من أسماء الله عز وجل، بصفة من صفات الله عز وجل، تناديه باسم أو بصفة من صفات الله عز وجل، هذا نوع من أنواع الشرك. تنادي واحد تقول له يا عزيز، لا، العزيز هو الله عز وجل، إلا إذا كان اسمه عزيز على النكرة، لكن تقول هذا العزيز، هذا العزيز بالتعريف معرف فهو علم على الله عز وجل. هذا الكذا باسم من أسماء الله عز وجل، هذا من الشرك في أسماء الله عز وجل، من الشرك في صفات الله عز وجل أن يكون بالنية. صفات الله عز وجل، من صفات الله عز وجل الرحمة، والله عز وجل رحيم. طيب ما هو إحنا كمان عندنا رحمة، والله عز وجل أخبرنا إنه يعني أنزل إلى الدنيا جزء من 100 جزء من الرحمة، لكن هل هناك وجه شبه بين رحمتنا ورحمة الله عز وجل؟ لا وجه شبه إطلاقا بين رحمتنا وبين رحمة الله عز وجل، إلا المسمى، إلا الحرف فقط. فلان ده رحمنا من هذا العذاب، نعم، ولكن هل رحمته من هذه العذاب كرحمة الله عز وجل؟ إطلاقا لا وجه للشبه إلا المسمى من الحرف. فهذه أنواع من الشرك الخفي. قمة التوحيد لله عز وجل أن نعلم أن كل خير إلينا من الله وحده، كل خير جاي لنا ده من الله وحده، وكل خير منا إليه وحده. كل الخير اللي بيخرج مننا ده رايح فين؟ رايح لله وحده. الشرك يتاب منه؟ نعم يتاب منه، ما دمت لم تمت ولم تصر على هذا الشرك. نعم، إن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به إصرار على الشرك وعلى الموت على الشرك. أنت ممكن تموت وأنت لم تتب عن ذنب ويغفره الله عز وجل كرامة لله عز وجل، أو لأجل أمر آخر، أو لأجل دعوة من أحد محبيك. إلا الشرك لا يغفر إطلاقا إذا مت على شركك. إذا مت وأنت مشرك ولا عذر لك بالجهل، فهذا الذنب لا يغفر إطلاقا. ولكن من أشرك في هذه الدنيا وتاب وصلح عمله فإن الله عز وجل يتوب عليه. هذا باختصار شديد. لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت أو حرقت، إن الشرك لظلم عظيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. سأل
عبد الله بن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، فيما قبل أن نذهب إلى هذا الفاصل، فيما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه: لا تشرك بالله، أو قال معاذ: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات: لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت أو حرقت، لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت أو حرقت، إن الشرك لظلم عظيم. هذه وصيتنا هذا الأسبوع، أن نخلص العبادة، أن نخلص الإيمان، أن نخلص التوحيد لله عز وجل، أن نحترس من الشرك الخفي، وأن نحترس ونحتاط من الشرك الجلي، أن ننزل الله عز وجل منزلته، ونعطي لله عز وجل قدره، ولا نصرف شيئا لله إلى غير الله. أن نصرف شيئا من حقوق الله لغير الله هذا شرك، أن نصرف شيئا من صفات الله ومن أسماء الله لغير الله هذا شرك. نعوذ بالله عز وجل جميعا أن نشرك بالله شيئا. نذهب إلى هذا الفاصل لنشاهد هذا المشهد ونعود، فابقوا معنا.
نبي الحب إليكم تغمر القلب المشاعر، والفؤاد يطير شوقا.
فتحنا الفيلم ب3000 صالة في أمريكا،
60,000 واحد أسلم من فيلم الرسالة في أمريكا، بلندن، يعني مفعول فيلم الرسالة لا يريح لا إسرائيل ولا أمريكا.
نصل مني نوى، خذها إلي.
بشيلوا كلمة ليبيا وإيطاليا، تضع مكانها فلسطين وإسرائيل. الفيلم تماما كأن الأحداث تحصل اليوم.
إن سلاح الأعلام أقوى من سلاح الدبابة.
يعني ميزانيات اللي تصرف على الجيوش الطيارات والدبابات بالبلايين البلايين البلايين، لو 5% منها لنعمل معجزات.
شيء من الغضب يا أمة العرب، هذه هي دائما رسالة بحب أنا أوجهها.
والفؤاد يطير شوقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المشهد اللي حضراتكم شفتوه معانا ده من كواليس فيلم الرسالة وفيلم عمر المختار للأستاذ العقاد مصطفى العقاد، مخرج سوري مسلم استطاع ان هو يقدم للإسلام وللمسلمين خدمات ما استطاعش كتير من الدعاة ان هم يقدموها. فيلم الرسالة وفيلم عمر المختار. فيلم الرسالة أسلم بسببه زي ما سمعنا أكتر من 30,000 واحد، وأنا شخصيا أعرف ناس بالعشرات، أعرفهم شخصيا وتكلمت معهم أسلموا بسبب فيلم الرسالة. مصطفى العقاد نحسبه شهيدا ولا نزكيه على الله، مات في فرح بعد ما فجرت أو حدثت عملية تفجيرية في الأوتيل اللي كان فيه الفرح، ومات مصطفى العقاد ونحسبه مات على خير. المشهد ده احنا بنعرضه بمناسبة الخلاعة والمجون اللي بنشوفه في إعلامنا العربي، بمناسبة العري والجنس اللي بيمثل في السينما العربية والسينما المصرية على وجه الخصوص، بمناسبة تجارة الرقيق الأبيض بصورتها الجديدة، المغنيين والمغنيات والممثلين والممثلات، بمناسبة العهر اللي بنشوفه على الشاشة الفضية أو على الشاشة البيضاء، فرق كبير جدا بين هذا الرجل مصطفى العقاد وفيلم الرسالة وفيلم عمر المختار وفيلم صلاح الدين اللي كان بيجهز له، وبين كل العناوين وكل المخرجين اللي بيعجز لساني عن ذكرهم علشان يبقى لساني طاهرا، وأسأل الله عز وجل أن يبقى طاهرا. مصطفى العقاد قابلته مرة في المدينة المنورة، كنت قاعد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاني مصطفى العقاد، أظن كان الكلام ده في سنة 2003، لقيت واحد أنا ما أعرفش شكله كويس قاعد قدامي، السلام عليكم. وعليكم السلام. قال لي حضرتك فلان الفلاني الداعية الإسلامي؟ قلت له أيوة أهلا وسهلا. قال لي حضرتك بتشوف السينما بتتفرج على أفلام؟ قلت له إذا حاجة ما فيهاش حاجة حرام. قال لي زي إيه؟ قلت له زي عمر المختار وزي الرسالة. الرجل لقيته انكب علي يعانقني ويقول لي أنا مصطفى العقاد. بعد ما كان هو اللي بيعانقني أنا اللي انكبيت عليه وقعدت أعانقه واحضنه، فرحان بيه جدا. قال لي أنا إنسان مسلم بسيط، ما بعملش كتير من ديني غير ان انا بصلي وبصوم وبحاول ان انا ما اعملش حاجة حرام، يا ترى ممكن اعمالي ومهنتي تكون سبب لدخول الجنة؟ هل لو انا مت وانا على الكاميرا بعمل ورا الكاميرا بعمل فيلم زي الرسالة ولا عمر المختار ابقى ميت شهيد؟ انا قلت له اذا كانت نيتك فعلا خدمة دينك وخدمة ربك تأكد ان انت تكون على درجة من درجات الشهادة. قعد مصطفى العقاد يكلمني عن حلمه الكبير في انه يعمل فيلم عن صلاح الدين الايوبي. قلت له ايه الفرق بين اللي هتعمله وبين اللي عمله يوسف شاهين في صلاح الدين؟ قال لي لا فرق كبير قوي، وقال كلمة كبير قوي دي كتير. لما مات مصطفى العقاد حقيقة أنا بكيت، لأن كان نفسي يعمل صلاح الدين
وأنا شعرت في صوته بنبرة إخلاص. ده إعلام، واللي بيقدم في إعلامنا برضو إعلام، لكن شتان ما بين إعلام وإعلام، شتان ما بين سينما وسينما. كل حاجة نقدر نستخدمها صح ونقدر نستخدمها غلط. تحية لمصطفى العقاد رحمه الله، ولأبناء العقاد ولأعمال العقاد. عفوا، قصصات الصحفية اللي معانا النهاردة بتدور حوالين موضوع مهم أو أكتر من موضوع. القصاصة الأولى من جورنان المصري اليوم، يوم الخميس 8/5/2008، يوم الخميس 8/5/2008، مجلس الشورى يوافق على قانون الطفل. وفي الأهرام يوم الخميس برضو 8/5، مجلس الشورى يوافق نهائيا على مشروع قانون الطفل. وفي المصري اليوم يوم الاثنين 28/4، يعني قبل موافقة مجلس الشورى في مصر على قانون الطفل، رفض أزهري لنسب الطفل لأمه وتحديد سن الزواج للفتاة في قانون الطفل. رفض أزهري لنسب الطفل لأمه وتحديد سن الزواج للفتاة في قانون الطفل. قانون الطفل اللي بنتكلم عليه واللي وافق عليه مجلس الشورى، واللي رفضوا علماء الأزهر ورفضوا مجمع البحوث الإسلامية. هذا القانون فيه أربع نقاط. النقطة الأولى أن للأم أن تنسب طفلها لنفسها، يبقى الولد اسمه محمد هناء أحمد شوقي مثلا، محمد ليلى عبد العظيم مثلا، تامر شوقية إسماعيل مثلا، إبراهيم منى مش عارف إيه. ده بند من بنود قانون الطفل الجديد اللي مجلس الشورى وافق عليه، وبيرفضوا مجمع البحوث الإسلامية ومشايخ الأزهر. يعني الكلام ده كله كلام ملوش لازمة، لا مجمع بحوث إسلامية ولا مشايخ ولا أي حاجة. في نواب انتخبوا بانتخابات بقى، يعني أيا كان الوضع، وافقوا على قانون الطفل اللي فيه البند ده. يعني أي أم أو أي واحدة ما بقاش عندها أي مشكلة إطلاقا في إن هي تخلف طفل من زنا أو من أي حتة، وتقول ده الولد ده ابني وهسميه بابني، ما فيش أي مانع إن أي واحدة تطرد جوزها وتاخد منه العيال وهي حامل وتسمي الولد باسمها، مفيش اي مانع. ده البند الاول في قانون الطفل اللي مجمع البحوث الاسلامية بيرفضه، واللي كل المشايخ بيرفضوه. واتمنى وارجو ان يطلع شيخ يقول انا موافق عليه، ولا يمكن هتلاقوه شيخ طاهر، مستحيل يكون من الدعاء الى الله عز وجل. البند الثاني اللي في قانون الطفل بيقول ان ممنوع ضرب الطفل، ممنوع ضرب الطفل. اي اب او اي ام يضرب ابنه، الولد على طول او البنت يروح يبلغ في ابوه وامه، ابويا ضربني، الاب ده يتحبس. تخيلوا اب راح يسأل على بنته وهي في اولى ثانوي مثلا ولا في ثالثه اعدادي، اقل من 18 سنه، فما لقاهاش في المدرسه، هو ماشي في الشارع كده لقى البنت واقفه على جنب في حيطه في جنب كده ومع ولد بيحضنها مثلا ولا بيبوسها ولا بيعمل اي حاجه، جه ماسكها ضربها قلم. ده الاب لقى بنته بالشكل ده هيضربها قلم، وخدها وضربها. البنت جت رايحه البيت متغاضة، جت متصلة بالتليفون مبلغة فابوها، ابوها يتحبس. او بلاش البنت، لا ده الواد حبيبها اللي كان معاها اما شاف حبيبته بتتضرب بالقلم راح متصل بالبوليس ومبلغ في ابو البنت. البنت مؤدبة مش راضية تشهد على ابوها, لكن الولد هيبقى بلاغ كاذب. فالولد قال لهم اكشفوا عليها وشوفوا اثار الضرب اللي على وشها وعلى جسمها. كشفوا لقوا جسمها ازرق وازدغها زرقة من الضرب من الإقلام. اتحبس الاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا علموهم الصلاة على سبع واضربوهم عليها لعشر. انا ما اضرب ابني عشان ما بيصليش اتحبس السجن. دول نواب الشورى, دول النواب النائبين عن الشعب, هي دي الديمقراطية. يضربوا بعرض الحائط كل شيء. ده البند الثاني في قانون الطفل. خلوا بالكم اوعى حد يضرب ابنه بقى عشان الصلاة عشان هتتحبس. يا ترى هتسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يا ترى نسمع احنا كلام النبي وابننا زي ما صلاش نضربه, ولا نخاف من القانون ونسمع كلام قانون الطفل وما نضربش ابننا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لسه في وصية معاذ بن جبل ولا ترفع عنهم عصاك أدبا. اوعى تنزل عصايا بتاعتك من غير ما تأدبهم, يعني أدبهم بالضرب. تخيلوا يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا شمال والقانون يقول لنا, النبي يقول لنا يمين والقانون يقول لنا شمال. نسمع كلام مين؟ هنسمع كلام النبي طبعا, وهنضرب عيالنا. البند الثالث, البند الثالث في قانون الطفل تجريم الختان, وان الختان ده فيه سجن وفيه غرامة 5000 جنيه. مجمع البحوث الإسلامية يصدر فتوى بعدم تجريم الختان وعدم تحريم الختان, ومجلس الشورى يقول لنا لا الختان جريمة. في القصاصة اللي معانا احد نواب مجلس الشورى بيقول ايه, لا تجوز, بيعترض على عملية تجريم الختان وبيقول انها عادة موروثة في كل نجوع وقرى مصر, ولا يجوز معاقبة الناس على عاداتهم وتقاليدهم. ولو طبقنا عقوبة الحبس في الختان يبقى الصعيد كله هيتحبس. والله يعني الصعيدة لما يتحبسوا عشان بيختنوا بناتهم يبقى قمة الشرف. ده البند الثالث في قانون الطفل. يبقى البند الاولاني ان الطفل ينسب لامه, البند الثاني ان ما ينفعش حد يضرب طفل وهيعاقب بحبس وبسجن, البند الثالث ان الختان جريمة هيعاقب عليها بالحبس والسجن, البند الثالث الرابع ودي مصيبة انه اللهم صل على النبي, منع وتجريم توثيق عقد الزواج لمن هم اقل من 18 سنة. بنتك عندها 18 سنة ما ينفعش تكتب توثق عقد الزواج في المحكمة. ابنك اقل من 18 سنة ما ينفعش توثق عقد الزواج في المحكمة. يعني الطفولة عندنا لغاية 18 سنة. قالوا ليه؟ قالوا علشان ده اطفال فما ينفعش تتجوز اطفال. 18 سنة ده نهاية سن الطفولة, ما ينفعش يتجوزوا, ما ينفعش تكتب كتابهم, لازم تستنى لما يعدوا 18 سنة. يعني بنتي عندها 17 سنة وعاوزة تتجوز, لا ما ينفعش يا حبيبي تجوزها. ممكن تجوزها في السر او تجوزها عرفي, او ممكن تسيبها بقى هي وصاحبها يعني يعملوا وتفضلهم أوضة كده ويعملوا اللي هم عاوزينه, ما هو عشان هتبقى جريمة. ده 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 اقل من 18 سنة. ولو اكتشفت ان بنتك بقى متجوزة عرفي في الجامعة وجبتها وجبت الولد, ليه يا ابني متجوزين عرفي؟ ما هو علشان لو عملنا جواز رسمي هيبقى جريمة وممكن نتسجن لان احنا اقل من 18 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان الطفولة تنتهي بالبلوغ. الطفولة تنتهي بالبلوغ. البلوغ ده 13 سنة 14 سنة. هم بيقولونا لا ده كلام النبي غلط, ده النبي بيقول كلام غلط, ده النبي بيقول كلام مخالف للعصر. الطفولة عندنا ب 18 سنة مش بالبلوغ. بنقول لهم لا كذبتم. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق, وانتم كذابين, انتم بتفتروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا. أنتم تريدون أن تغيروا دين الله عز وجل، أنتم تريدون أن تكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عشان الأمم المتحدة هي دي الآلهة اللي بيتخذوها من دون الله عز وجل. طفل حد 18 سنة، يعني ممكن عنده 17 سنة يروح يقتل وتتكون عصابات وإجرام من عندهم 17 سنة لغاية 17 سنة و11 شهر، ما هو لن يعاقب، ده طفل هيعاقب إزاي؟ كم يا مصر فيك من المعجب من المضحكات المبكيات. القصاصة الثالثة أو القصاصة الثانية، مقال للأستاذ محمود عوض في المصري اليوم يوم الخميس 1/5/2008 بعنوان الحبس أولا ثم المناقشة. الحبس أولا ثم المناقشة، صدق أو لا تصدق، هو بيقول كده. مش أنا اللي بقول، أستاذ محمود عوض هو اللي بيقول كده، صدق أو لا تصدق الوقوف بالسيارة أمام محل عام أو تجاري ومخالفة مرورية عقوبتها الحبس لمدة سنة وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، فإذا تكررت المخالفة خلال 6 أشهر تصبح العقوبة هي الحبس سنتين والغرامة 4000 جنيه. يعني انت لو وقفت بعربيتك قدام محل هتتحبس، اول مرة هتتحبس سنة وهتدفع 2000 جنيه 500 جنيه غرامة، تاني مرة هتتحبس سنتين وتدفع 4000 جنيه غرامة. صدق او لا تصدق سيارة الاجرة محظور سرها خارج المحافظة الا بتصريح من ادارة المرور المختصة، يعني مريض او راكب عادي لا يستطيع الاتجاه بتاكسي القاهرة الى الجيزة او من حلوان الى القاهرة والعكس، لابد من استئذان المختصين اولا. طبعا هي البلد سايبة، تفكرين ايه؟ صدق او لا تصدق من الان فصاعدا لن يكون ضباط المرور هم وحدهم المختصون، وانما اي ضابط شرطة او امين شرطة حتى من غير المرور من سلطته ايقاف اي سيارة لأن شروط الأمن والمتانة غير متوفرة فيها، ثم يسلمها إلى أقرب مركز شرطة للتأكد من صلاحيتها، وفوت علينا بكرة عشان تبقى تيجي تاخد سيارتك. ديت تعليقات الأستاذ محمود عوض على قانون المرور الجديد. قانون المرور الجديد قانون بيتعمل في مصر. طب انا بقوله ليه على الفضائيات وكل الدنيا بتشوفنا؟ علشان الاخوة العرب والاجانب اللي يجوا مصر ان شاء الله يخلوا بالهم ان هم ممكن ما يرجعوش وممكن يتحبسوا لمجرد ان هم راكبين العربية غلط او زمروا. ده في والله صدق او لا تصدق، ده ممكن استخدام الكلاكس آلة التنبيه لغير تنبيه السيارة التي أمامك أو تنبيه أحد المارة الحبس لمدة سنة. تخيل أنت بتزمر بتستخدم آلة التنبيه، في أمين شرطة واقف جا واخدك هيحبسك سنة. ليه؟ لأن أنت زمرت، مش علشان تنبه السيارة اللي قدامك ولا علشان تنبه واحد بيعدي. طب يا عم ازاي أثبت لك إن أنا ماليش دعوة؟ ده القانون. الحبس بقى كتير جدا. القصاصة الأخيرة من جريدة الدستور يوم الجمعة 2/5، حزب الشعب الدنماركي يطلق حملة ضد ارتداء الحجاب في قاعة المحكمة. حزب الشعب الدنماركي يطلق حملة ضد ارتداء الحجاب في قاعة المحكمة. حزب الشعب الدنماركي هو ثالث حزب أهمية في الدنمارك، وهو شريك في الائتلاف الحاكم في الدنمارك. وهذا الحزب شن حملة في الصحف الدنماركية ضد ارتداء الحجاب في المحاكم، حسب ما أعلن المتحدث باسم الحزب لوكالة فرانس بريس. قال سورن سبيرسون أن الحملة قررت بعد النقاش الحالي حول إمكانية ارتداء القاضيات
المسلمات الحجاب في المحاكم. لا نريد في أي حال من الأحوال قبول رمز الاستبداد هذا. ده رئيس الحزب هو اللي بيقول الكلام ده هوت. والإعلانات الثلاثة اللي عملها حزب الشعب الدنماركي في الجرائد تظهر مسلمات بلباس قضاء يرتدين الحجاب مع عبارة يجب أن تقوم البلاد على الشريعة، طبعا استهزاء وسخرية بهذا الأمر. ويعتبر النص بعنوان الخضوع أن الحجاب رمز لخضوع المرأة، الأمر لا يتعلق بثلاثين جرام من القماش تضعها المرأة على رأسها، بل الأمر متعلق بالاستبداد والخضوع من المرأة لغيرها. ده ما تفعله الدنمارك أو ما يفعله حزب الشعب الدنماركي في الدنمارك للإسلام وللمسلمين. وما زالت الدنمارك تتحدى المسلمين، وما زالت الدنمارك تهزأ بديننا وتسخر من قيمنا، وما زلنا نشتري منتجات الدنمارك، وما زلنا نشتري ونتعامل مع الدنمارك ومش قادرين نقاطع المنتجات الدنماركية. النهاردة اتصلت بي واحدة أخت كريمة من المغرب اسمها الدكتور مليكة بنت عبد الله. الأخت الدكتورة مليكة بنت عبد الله من المغرب، وهي دكتورة في الأمراض النفسية والعصبية، وكانت بتدرس في فرنسا، وكان بيدرس معاها واحدة دنماركية اسمها سارة. الدكتورة مليكة بتقول لي ان كانت سارة عندهم في المغرب، وكانوا بيشوفوا حلقة من حلقات فضفضة، وكان صفوة الحجازي بيتكلم عن الإساءة لرسول الله، وكانت مليكة ووالدها الحاج عبد الله بيبكوا، وسارة بتتكلم معاهم فنهروها اسمعي واسكتي. فهي كانت مستعجبة جدا سارة ان اول مرة في حياتها تشوف حد في التلفزيون بيبكي، وتشوف المشاهدين اتنين مشاهدين بيبكوا معاه. بعد ما خلصت الحلقة سارة بتسأل الدكتورة مليكة ووالدها الحاج عبد الله انتوا بتبكوا ليه؟ فحكولها على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الدنمارك. بتقول لهم انتوا تعرفوا الشيخ ده؟ قال لها لا ما نعرفوش، لكن احنا بنبكي لرسولنا صلى الله عليه وسلم. وده كان المفتاح اللي خلى سارة وعائلتها بأسرها، كل العائلة بتاعتها تسلم بسبب حلقة من حلقات برنامج لواحد بيتكلم بيبكي شوقا وحماسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، دمعة تنزل من محاضر، دمعة تنزل من مشاهد، كانت سبب في إسلام أسرة دنماركية. بقول الكلام ده عشان أذكرنا جميعا بالمقاطعة، بمقاطعة المنتجات الدنماركية. الدنمارك اللي أصبحت رائدة لأوروبا في الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بذكر بمقاطعة الدنمارك، بذكر بمقاطعة البضائع اليهودية والأمريكية، بذكر بغزة. امبارح غزة جميعا كانت في ظلام بسبب انقطاع الوقود عن محطة الكهرباء الرئيسية. لن ننسى غزة ولن ننسى مقاطعة الدنمارك. نستقبل اتصالاتكم، اهلا وسهلا بكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا، مرحبا
يا دكتور.
مرحبا يا خربيع.
الله يخليك. كان في سؤال بسيط يعني كده،
يا ريت يكون لي علاقة باللي كنا بنتكلم
بالموضوع فيه. بنفس الموضوع.
اتفضل يا.
بالنسبة للشرك بالله، اما يكون واحد صحفي كبير بدون ذكر اسماء يعني،
نعم،
صحفي كبير يكتب لولي الامر لمن نلجأ غيرك يا ولي الامر يعني، ولمن نشكو غيرك، فهل يعتبر ذهن من الشرك؟
طيب جزاك الله خير. حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هتكلم؟
الو اهلا وسهلا مرحبا يا اختي ام يوسف.
انا مش سامعه الحس خالص والله.
اتفضلي يا اختي احنا سامعينك على الهوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا استاذ صفوت؟
اهلا وسهلا.
والله يا امداد اسطورنا وكلنا صراحه ببرنامجكم.
الله يبارك فيك يا اختي.
صراحة انا بقول تلمارك ان احنا الحمد لله الحجاب بتاعنا ان احنا فخر لينا واحنا بنتواضع به لله سبحانه وتعالى، ومهما تكلموا معانا او تكلموا حوالينا بالكلام بتاعهم مش هيهمونا، واحنا ان شاء الله معاكم، واحنا على القوانين اللي هي متستر ان شاء الله في السنة شايمة، وقوانين متستر في مجلس الشعب او من فرح حتى المسؤول سيادة ملهاش اي قيمة، يعني احنا اصلا بنرفضها كقيم اسلاميه ومبادئ مش هتضرنا في حاجه، لان احنا قيمنا وسلوكنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومهما اقترعوا في قوانين جديده عشان يعرفوا هويتنا او يسخرونا لحسابهم او يخيروا فكرنا استحاله طبعا.
جزاك الله خيرا يا اختي الكريمه، شكر الله لك. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا يا اخت مروه.
حضرتك يا شيخ صفا.
اهلا بيك يا اخت.
عايز اسال حضرتك سؤال. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ليه حق علينا ان احنا نتبع سنته في كل حاجه ونمشي على دربه وعلى منهجه؟ طب لما واحد ما يصليش ولا سنه ولا اي حاجه ويجي يدافع عن رسول الله، مش ده هيبقى دفاع رياء ورياء وبطل دفاعه عنه؟ ما بي يعني لو حتى صلى الفرض اللي عليه ما بيصليش السنه ابدا، ويجي يقاطع المنتجات او البلاد منتجات البلاد اللي بتتكلم عن الرسول وبتسب الرسول الكريم، ده مش يعتبر رياء يعني قدام
الناس؟ لا يا اختي لا لا، بعد اذن حضرتك، الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده غلط، الكلام اللي حضرتك بتقوليه غلط، لان اي انسان بيعمل حاجه كويسه بيؤجر عليها. الامر النيه، احنا ما بندخلش في نية الخلق، لم نؤمر بالاطلاع على نيات الناس. واحد بيدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما بيصليش، حرام عليه عدم الصلاة، وهو مقطع في الصلاة حرام عليه تقطيعه في الصلاة، وهو ما بيصليش السنن ماشي حرام عليه اذا كان عامدا متعمدا مستهزئا بها، لكن بيدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول له لا ما تدافعش عن رسول الله، انت كده رياء وكده نفاق. لا، انا اسمحي لي اختلف مع حضرتك في هذا الامر. ربنا عز وجل بنعمل سيئات ربنا بيحاسبنا عليها، بنعمل حاجات طاعات ربنا عز وجل بيثيبنا عليها، ولعل يعني دفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخليه يلتزم بسنة رسول الله. يا اختي لعل دفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخليه يحافظ على الصلاة والنوافل، اذا كان مجرد ان احنا بندافع عن رسول الله ونبكي بكاء او تسقط دمعة يخلي واحدة مشركة كافرة تسلم. يعني انا ارجو ان احنا ما يكونش عندنا مبدأ ومنهج يعني حمل الناس او الاطلاع على نوايا الناس. ياريت كل الناس ولو واحد كافر دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول له لا ده نبينا ملكش دعوة بيه، ما تدافعش عنه، مش عاوزين عنك حاجة، انت كافر. يعني ده منطق ما اظنش انه هو صائب يا اخت ام عمر. اخونا اللي كان بيسأل عن الصحفي او الاعلام اللي بيخاطب اناس اذا كان ولي الامر او اي حد، ده في ناس بتكتب للمدير بتاعها، في ناس بيكتبوا لرئيس القسم بتاعه في الجواب كده سيدي ومش عارف ومولاي وعظيم الدنيا والآخرة، وبيكتبوا يعني دي ألفاظ طبعا، يعني هي دي الألفاظ اللي احنا قلنا عليها الأصل فيها النية، وهو أن نعطي حق من حقوق الله لغير الله عز وجل. يعني لابد أن يراجع هذا الرجل نفسه، لكن احنا ما نحكمش عليه بالشرك. ليه؟ لأن الأمر يحتمل، لابد ان نيته هنا ايه اللي فيها وايه المقصود منها. السلام عليكم.
والسلام ورحمه الله وبركاته. سلوى البهي مع حضرتك من كفر الشيخ.
اهلا يا اخت سلوى. اهلا
اهلا بحضرتك، تحياتي لك دكتور صفوت.
الله يبارك فيك يا اخت.
في الحقيقه دكتور صفوت انا باشهد الله ان هذه الايام اصبحت اشعر بالغبطه تجاه الصحابه، لانهم في الحقيقه صحبوا الرسول وسموا بسموه. كم تمنيت لو كنت أعيش في زمانه لأهرع إليه في كل وقت وحين أقتبس من نوره المستبد من نور الله. في الحقيقة يا دكتور صفوت وأنت تحكي موقف عبد الله بن حذافة مع القيصر ذكرني بمقولة جميلة جدا تقول أنه ربما تقتضيك الشجاعة أن تكبن ساعة. شجاعته بتنازله في أن يقبل رأس القيصر شجاعة مكانته من تحرير 80 رقبة كما تقول. هذا هو ذكاء الفرسان وملمح من ملامح شخصيات النبلاء التي يجب أن يكون عليها كل قائد في الحقيقة في موقع أن يعرف ماذا يبقي وبماذا يفرط. وهذا ما نحتاج إليه في عصرنا هذا مع كل قائد. وفي هذا الموقف نجد أنه ليس بالغريب على صحابي جليل تعلم من سيده محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان سياسيا بارعا ومفاوضا ذكيا أرى أنه زعيما سياسيا فضلا عن أنه نبي ملهم علمه شديد القوى. قد تجلى ذلك دكتور صفوت في موقف الرسول في السيرة النبوية في صلح الحديبية عندما تخيل عمر بن الخطاب أن الرسول يعطي الدنيا في دينه للوهلة الأولى وتبين عكس ذلك فيما بعد. فليس بغريب أن يلوم الناس عبد الله بن حذافة على تقبيل رأس القيصر وها هو عمر نفسه مرة أخرى يكتشف أن الخير كل الخير كان فيما فعل حذافة. لما لا وقد تعلم الدرس من سيده محمد صلى الله عليه وسلم قبل ذلك فأدرك أن حذافة هو قبس من نور النبوة. أما بالنسبة للقصاصات الصحفية والمواضيع اللي حضرتك تطرقت إليها زي مثلا قوانين الطفل ففي زمن البهتان يا دكتور صفوت ستسمع عن كل شيء في الأذان. ألم تسمع من قبل عن نوال زينب السعداوي وابنتها منى نوال حلمي رواد هذا الفكر والقانون؟ كل هذه المحاولات لاختراق المجتمع الإسلامي عن طريق الطفل والمرأة أنا أرى أنها محاولات مفضوحة ومحكوم عليها بالفشل. فدعك من هذا وذاك فلن يصح في النهاية إلا الصحيح.
جزاك الله خيرا.
شكرا دكتور صفوت.
شكرا الله لك يا أختي الكريمة ربنا يبارك في حضرتك يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. في مشكلة في الاتصال. حقيقة يعني هذه هي حلقتنا. وقبل أن أختم هذه الحلقة يعني جاءتني رسالة من طفلة عمرها 9 سنوات بتستحلفني بالله وبتستقسمني بالله أني أدعو لجدتها المتوفاة عشان هي كانت بتحب جدتها جدا جدا جدا. فأنا برا لهذا القسم ولهذه الطفلة التي لم تذكر لي اسمها أدعو لجدتها المتوفاة ولكل موتانا وموتى المسلمين أجمعين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. اللهم ارحمنا وارحم موتانا. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم إنا نسألك أن يكونوا قد حطوا رحالهم في الجنة إلى جوار رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم نقهم من ذنوبهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد. اللهم باعد بينهم وبين ذنوبهم كما باعدت بين المشرق والمغرب. ربنا لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم وألحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الهدى والتقى والعفاف والغنى. كانت هذه حلقتنا في هذه الليلة الطيبة المباركة. أترككم في رعاية الله وأمنه وإلى لقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نبي الحب إلى
الصيف إن احنا نقرب ولادنا من ربنا شوية
تغمر القلب المشاعر
فتحبك.